بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الإخوة الأخوات الأعزاء الكرام المشتركين في هذه الدورة المباركة، السلام عليكم، وأحييكم وأتمنى لكم وقتا نافعا ومفيدا في رحلتنا التي تتناول موضوع مصير الدين ومسألة الخلود. قبل حوالي 30 سنة كانت المرة الأولى التي أشهد فيها جنازة ميت. طبعا الميت كان أحد أرحامي، كان عم والدي، والمرة الأولى التي أرى فيها إنسان يدفن في داخل قبره تجرى إلى مراسم الجنازة. لا تزال إلى هذه اللحظة صورة الحادثة في ذهني، ولحد الآن لا أزال أتذكر مشاهد الدهشة والترقب اللي اعترتني في تلك اللحظة. المشهد حقيقة أثار في داخلي سؤال لا زلت أتذكره: هذه هي نهاية البشر؟ الأمر انتهى عند القبر؟ انقطع الخبر؟ وحقيقة أتوقع هذا الشعور هو يعني نفس الشعور اللي يخالج ويخامر كل واحد من البشر حينما يكون في ذلك المشهد، حينما يكون في ذلك الموقف. من يراجع كلمات المفكرين الباحثين، سواء كان في المجالات الفلسفية، سواء كان في المجالات الدينية، سواء كان في المجالات الأدبية، وكذلك من يعايش الإنسان يعايش البشر في مختلف المجتمعات، لا أتصور أنه يتردد في الجزم بأن الخلود والسؤال عن الخلود هو هاجس بشري، وأن السؤال عما وراء الموت هو سؤال عميق في وجدان الإنسان وشخصيته. ولا أتصور أني يعني أبالغ إن قلت أنه يمثل السؤال الأعمق من بين الأسئلة العميقة، السؤال الأعمق المركوز في جذور الفطرة العميقة للإنسان. من خلال هذه النافذة الإلكترونية راح أحاول أجمع ما توفر من أفكار ومعلومات في ضوء الوقت المتاح اللي تدور حول موضوع الخلود أو موضوع الحياة بعد الموت. أحب الإشارة إلى أن هذه المحاضرات هي موجهة، كما يعني أخبرني الإخوة القائمون على هذه الدورة، هي موجهة للجمهور العام، ولذلك سأحاول قدر الإمكان أن أبتعد عن لغة المصطلحات وأن أستخدم اللغة الدارجة، اللغة العامة، اللغة المألوفة للجميع. وأحب الإشارة إلى أن المادة التي سوف تقدم في هذه المحاضرات هي في الحقيقة لا تمثل مادة منتهية من الناحية العلمية، وإنما تمثل محاولة، تمثل مجموعة أفكار، ولا شك هي يعني لا تزال وهي قابلة للمناقشة، للتعليق، للتحاور، للسؤال. فلذلك يهمني جدا أن أستلم تعليقاتكم، أن أستلم وجهة نظركم، أن أستلم أي إشارة تتعلق بالمادة. هذا بالحقيقة يسهم في بلورتها، يسهم في إغنائها، يسهم في إثرائها، وبالتالي نفعها والاستفادة منها. دعوني أبدأ بمقدمة حول مفردة الخلود. هذه المفردة، كلمة الخلود، حينما تطرق، حينما تقال، حينما تذكر، ما هو المقصود بالخلود؟ ما هي أهم المعاني التي تدل عليها هذه المفردة؟ الحقيقة يمكن أن نؤشر عدة معاني لهذه المفردة، مفردة الخلود. المعنى الأول يمكن أن نصطلح عليه هو الخلود البيولوجي، والمقصود به هو عبارة عن استمرار الإنسان. عندما نقول فلان خالد بيولوجيا، يعني هو يستمر في وجوده من خلال ذريته، من خلال الأشخاص الذين يولدون من صلبه. ما دام هؤلاء يتوالدون يتكاثرون فهو موجود بوجودهم، باعتبار هو الأب لهم، باعتبار هو الأصل بالنسبة لهم من الناحية البيولوجية. هذا معنى من معاني الخلود، وهو الخلود البيولوجي. هناك معنى آخر للخلود، وهو الخلود الاجتماعي. المقصود بالخلود الاجتماعي هو استمرار وجود الإنسان من خلال استمرار ذكراه. شخص يقدم للمجتمع ابتكارا معينا، اختراعا معينا، خدمة معينة، هذا المجتمع من باب الاحتفاء والاعتزاز ورد الجميل لهذا الشخص يبقى يستذكر مآثر، يبقى يستذكر مواقف، يبقى يستذكر ما أزداه هذا الشخص بالنسبة لذلك المجتمع. هذا نمط آخر أو نوع آخر أو معنى آخر للخلود، غير الخلود البيولوجي، وهو الخلود الاجتماعي، من خلال إبقاء ذكر شخص معين قدم للمجتمع النفع، قدم للمجتمع الخير، يبقى ذكره. قد يشيد له يعني بعض التماثيل أو ما شابه التي تدل وتشير إليه. هذا نوع ثاني. هناك نوع ثالث للخلود، وهو الخلود الأخلاقي، بمعنى أن الإنسان قد يسهم أخلاقيا في معركة الخير والشر. هناك معركة مستعرة بين الخير والشر في هذا العالم. شخص يأتي ويسهم في تعزيز جانب الخير، في تعزيز جانب المنفعة الحقيقية للناس، وهذا الأثر الذي يتركه في هذا العالم في مساحة الخير يبقى حتى بعد موته، حتى بعد رحيله. هذا أيضا نمط ثالث من أنماط الخلود. حقيقة هذه الأنماط الثلاثة كلها لن تكون هي محل كلامنا، ليس كلامنا في الخلود البيولوجي ولا في الخلود الاجتماعي ولا في الخلود الأخلاقي، وإنما كلامنا بالدقة ينصب على معنى رابع للخلود، وهو عبارة عن استمرار حياة الإنسان. الإنسان يعيش في هذا العالم ويعترض حياته في هذا العالم، يعترضها ظاهرة الموت، يموت. والسؤال هل أن هذه الحياة التي تنتهي بالموت تمثل نهاية الحياة، أو أن بعد الموت تبقى هذه الحياة مستمرة؟ هل تنتهي حياة الإنسان بالموت، أو أن حياته حتى بعد الموت سوف تبقى مستمرة؟ طبعا محل كلامنا لن يكون في إثبات أو استعراض الأدلة أو مناقشة الشبهات أو المغالطات اللي يوردها المنكرون لاستمرارية الحياة بعد الموت، لأن هذه المسألة، مسألة إثبات الحياة بعد الموت، تم بحثها واستقصائها في مجالات مختلفة، فلسفيا، كلاميا، حتى علميا تم بحث هذا الموضوع. وإنما كلامنا في ما هي الآثار، ما هي النواتج التي تنتج عن الإقرار والإيمان والاعتراف بحقيقة الحياة بعد الموت. لن نبحث هنا هل أن هناك حياة بعد الموت أو لا، هذا ليس محل كلامنا، وإنما محل بحثنا هو ما هي الآثار. يعني بعد أن يثبت أن هناك حياة للإنسان بعد الموت، نأتي ونسأل السؤال: ما هي الآثار التي تتركها والتي تلقيها بظلالها هذه الحقيقة، وهي حياة، حقيقة الحياة بعد الموت؟ كيف يؤثر هذا المعتقد بالحياة بعد الموت في تشكيل وعي الإنسان، كيف يؤثر في سلوك الإنسان الأخلاقي، كيف يؤثر الاعتقاد بالحياة بعد الموت، الاعتقاد بالخلود، كيف يؤثر في حضور الدين في المجتمعات المختلفة. كلامنا إذن يتمحور، طبعا دعوني أشير إلى أن مسألة الاعتقاد بالحياة بعد الموت هي مسألة تمثل اعتقادا شائعا وغالبا في مختلف أوساط المجتمعات البشرية. يعني مسألة الإيمان بوجود حياة بعد الموت تؤمن بها ثقافات وديانات ورؤى وطروحات مختلفة، ليست أمرا مختصرا على المسلمين فقط، وإنما هناك العديد والكثير، ولا أبالغ إن قلت أن أغلب الديانات هي تؤمن بهذه الحقيقة، غالبية الديانات هي تؤمن بحقيقة الحياة بعد الموت. سأبدأ بالسؤال الأول. السؤال الأول في هذا المجال هو ما هي صورة الخلود؟ هذه المفردة، مفردة الخلود، مفردة الحياة بعد الموت، ما هي ملامحها؟ إذا أردنا أن نحدد ملامح هذه الصورة، كيف ترتسم في ذهنية الشخصية المسلمة بشكل عام؟ ما هي ملامح صورة الخلود وصورة الحياة بعد الموت في الذهنية المسلمة؟ وما هي أهم الفوارق التي تفترق بها هذه الصورة عن بقية المعتقدات، عن بقية الديانات؟ مثلا سوف أستعرض في على سبيل المثال بعض الصور التي ترسمها رؤى مختلفة لمفردة الخلود أو لصورة الخلود. في العهد القديم في سفر التكوين يتجسد مأزق إنساني في صورة ثنائية بين شجرة معرفة الخير والشر. طبعا عهد القديم حينما يأتي إلى قصة آدم، واحدة من المواقف التي مر بها آدم هي قصته مع الشيطان حينما واجه الشجرة، أو حينما وسوس له الشيطان فيما يتعلق بمسألة الشجرة والأكل. سوف أبدأ بإشارة بشكل عام لبعض الديانات فيما يتعلق بصورة الخلود التي ترسمها تلك الديانات في ذهنية المتلقي أو القارئ أو المتبع لتلك الديانات، وبعدها سوف أقوم باستعراض أهم ملامح صورة الخلود كما ترتسم في الذهنية المسلمة. لنبدأ بسفر التكوين. سفر التكوين يتناول في ما يتعلق بمسألة آدم وخلق آدم وخروجه من الجنة. طبعا سفر التكوين في العهد القديم، في هذا السفر يشير أحد الباحثين إلى أن هناك تجسد، يتجسد، يشير الباحث يقول يتجسد المأزق الإنساني في صورة ثنائية، شجرة معرفة الخير والشر وشجرة الحياة. مقصود طبعا بشجرة الحياة واضح أنها الشجرة التي تمنح الحياة للآكلين منها. أكل آدم من الأولى فاكتسب الوعي، ولكن الرب، وهنا إشارة مهمة، لكن الرب حال بينه وبين الثانية كي لا يصبح خالدا. وهناك تدخل من قبل الرب بمنع من الأكل من شجرة الحياة لأجل أن لا يتحول من كائن يعترضه الموت يموت ليتحول إلى كائن خالد لا يعتريه الموت. طبعا هذا المشهد كما يشير الباحث يظهر أن الخلود لم يكن من طبيعة الإنسان، وإنما كان خيار تم مصادرته، تم سلبه من الإنسان لأنه منع من الأكل من الشجرة. ننتقل إلى ملحمة جلجامش. أيضا كما يذكر هذا الكاتب أن في هذه الملحمة تدور، هي الملحمة كلها تدور حول البحث في الأساطير السومرية. يخرج جلجامش يبحث عن سر الخلود، يلتقي أحد الأشخاص الناجين من الطوفان يحصل على عشبة تمنحه الحياة، تمنحه الخلود، لأن هذه العشبة يتم سلبها من قبل أفعى في طريق العودة. قصة واضحة يعني معروفة للجميع، وهي قصة جلجامج ورحلته في بحث عن الخلود. نجد أن الأساطير الأوروبية أيضا تتحدث عن الينبوع، تتحدث عن الكأس، تتحدث عن الحجر، ينبوع الشباب اللي هو حلم المياه التي تعيد الشباب وتجدد الجسد وتتمكن من الحفظ على حالة الشباب في الجسد. أيضا نجد حجر الفلاسفة اللي هو مزيج بين الكيمياء والروحانية، يعني بحث عن مادة تتجاوز حدود المادة. طبعا هذا كله أنا مقتبسة من أحد الكتاب في مقال إلى منشور على الإنترنت. أيضا نجد الكأس المقدسة اللي هي يعني تعبر عن خلود مرتبط بالفداء والقداسة، تجمع بين الوضع الروحي والوضع البدني. في أساطير الشرق الأقصى نجد أيضا الحديث عن مسألة الخلود، إمبراطور شين شي وانغ اللي يعني تذكر الأساطير أنه أرسل بعثات للبحث عن إكسير الحياة وهكذا. هذه الأشكال المختلفة، يعني هذه السرديات المختلفة لقصة الخلود في الحقيقة تجمع كلها مواصفات مشترك، أن هناك بحث عن عنصر، عن مادة طبيعية يتمكن الإنسان من خلال الحصول عليها من نيل الخلود والحصول على الحياة الأبدية، وأن هناك أيضا وسيط، هذا الوسيط إما أن يكون شخص يملك قوى روحانية أو ما شابه، وهناك أيضا شيء ثالث وهو فقدان هذا العشبة، فقدان الوصول. بالنتيجة مسألة الخلود ليست متاحة للبشر، يعني المحاولات من أجل نيل الخلود على تنوع السرديات كلها كانت محاولات فاشلة وليست محاولات ناجحة. هذه البنية، يعني هذه الأسس، هذه المفردات المشتركة فيما بين كل هذه السرديات تكشف أن الخلود في الوعي الجمعي هو ليس أمرا متاحا، بل دائما ما يكون مقترنا بالمنع أو الفقد. هذا طبعا بحسب أحد الكتاب اللي يعني تناول هذا الموضوع في مقال منشور على الإنترنت. حينما نقارن ما ذكرت سواء كان في العهد القديم، سواء كان في ملحمة جلجامش، سواء كان في الأساطير الأوروبية، سواء كان في بلاد الشرق، حينما نقارن بين هذا كله من جهة وبين ما يقدمه لنا القرآن الكريم عن قصة آدم، نجد أن آدم وحواء بحسب القرآن الكريم أقدم على الأكل من الشجرة بعد أن وسوس لهم الشيطان وزعم لهما أنها شجرة الخلد. يقول سبحانه وتعالى في حكاية عن لسان إبليس: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ هنا يبدو أن إبليس أراد أن يغري آدم من ناحية أمر هو يتعلق به، يعني لو لم يكن الخلود، لو لم يكن طلب الخلود هو أمر مرتكز في شخصية الإنسان لما وسوس الشيطان لآدم بهذا الأمر. ما يبعد، يعني ليس من البعيد أن يكون هذه الوسوسة بها إشعار واضح برغبة آدم بأنه يتجاوز الموت. طبعا نلمح فارق بين ما ذكر القرآن الكريم حول هذه القصة وبين ما ذكر في السرديات الأخرى المختلفة. القرآن الكريم ينص على أن آدم قد أكل من الشجرة، يعني شجرة الخلود لم تكن ممنوعة، شجرة الخلود بحسب مدعى الشيطان طبعا، ولا هي ليست بشجرة الخلد، هذه الشجرة لم يمنع آدم قسرا من تناولها. نعم هو منع من الناحية القانونية يعني من الناحية التشريعية، أما على أرض الواقع تمكن آدم من الأكل من تلك الشجرة، ومع ذلك لم يكتب له الخلود بمعنى عدم الموت. الشيطان أراد أن يضلل آدم، أراد أن يغري آدم بارتكاب مخالفة من خلال الأكل من الشجرة، وحاول أن يصور أن هذه الشجرة هي شجرة الخلود. الله سبحانه وتعالى لم يمنع بحسب القرآن الكريم، لم يمنع آدم من أن يتناول من هذه الشجرة، تناول من هذه الشجرة، ولكن هل تحققت النتيجة؟ هل أصبح آدم خالدا؟ هل تمكن أن يتجاوز حقيقة الموت؟ الجواب كلا. فهي إذن ليست شجرة الخلد، يعني لا يوجد شيء اسمه شجرة الخلد. هذا معناه أن مسألة المرور بمرحلة الموت هي مسألة لا يمكن تجاوزها، لا يمكن الفرار منها بالنسبة للبشر. طبعا هذا إلى أثر، ما بشك إلى أثر في تعاطي المسلمين مع فكرة الموت، في تشكيل ثقافة المسلمين تجاه الموت، ويعطيها امتياز عن بقية المسلمين. كيف؟ في بقية الثقافات يبقى الأمل منشود بالتغلب على الموت، باعتبار أن هناك شيء اسمه شجرة خلد، هناك شيء اسمه كسير حياة، هناك شيء اسمه حجر فلاسفة إلى آخره. هذا الشيء يبقى يشجع، يبقى يدفع أتباع تلك الديانات باتجاه أن يحصلوا على ما يمكنهم من استمرارية حياتهم وتجاوز فكرة الموت. عفوا. أما في ثقافة المسلمين فمسألة تجاوز حقيقة الموت ليست مطروحة على الطاولة، الموت هو حق لا بد منه. هذا أيضا، هذا عفوا نقطة يمكن أن نثبتها كفارق في التعاطي أو في تصور الخلود في ثقافة المسلمين، أن الموت هو مرحلة لا بد منها على الأقل. على الأقل أنا لا أريد هنا أن أدعي يعني أني وصلت إلى حالة الجزم بهذا الموضوع، ولكنه احتمال على الأقل يستحق المتابعة. إذن يمكن أن نثبت كنقطة أولى أن واحدة من ملامح صورة الموت في الثقافة الإسلامية هو أنه مرحلة لا بد منها ولا مجال للبشر من أن يتجاوزوها. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، حينما نرجع إلى القرآن الكريم، حينما نرجع إلى السنة الشريفة، روايات النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته، نجد أنها تضيف ملمحا ثانيا، وهو أن الموت كحقيقة هو ليس حقيقة مخيفة. الموت بحد نفسه ليس أمرا مخيفا، خصوصا للأشخاص الذين استعدوا له. في الحديث مثلا عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: إن الرجل إذا صارت نفسه عند صدره وقت موته رأى رسول الله صلى الله عليه وآله يقول له: أنا رسول الله نبيك، ثم يرى عليا فيقول له: أنا علي بن أبي طالب، أنا الذي كنت تحبني، أنا أنفعك. يقول السائل: فقلت يا مولاي، ومن يرى هذا يرجع إلى الدنيا؟ هل ممكن بعد أن يرى رسول الله، بعد أن يرى أمير المؤمنين، هل من الممكن أن يعود، أن يرجع إلى الدنيا؟ فأجاب الإمام، قال: إذا رأى هذا مات. ثم يشير الإمام إلى مضمون، إلى آية قرآنية تؤكد ما ذكره من هذا المعنى، ثم قال الإمام: ذلك في القرآن قوله تعالى: إن الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. الآية الشريفة تبين لنا أن البشارة تأتي في لحظة الموت، يعني لحظة الموت هي في الحقيقة لحظة بشارة، لحظة تبشير، لحظة فرح، وليست لحظة خوف. هذا طبعا لمن استعد للموت. المضامين التي تؤكد هذا المعنى، هنا ذكرت نموذجا واحدا رواية واستشهاد بالآية الشريفة في ضمن هذه الرواية، ولكن المضامين التي تؤكد هذا المعنى من أن الإنسان المؤمن، الإنسان الذي استعد للموت استعدادا حقيقيا، لن يواجه أي مشكلة في هذه الظاهرة، في ظاهرة الانتقال من هذه الحياة إلى الحياة الأخرى. بالعكس، سوف تكون هذه الظاهرة هي من أروع وأجمل وأكثر الظواهر إفراحا وإسعادا بالنسبة إليه. هذا الذي يعبر عنه القرآن الكريم، لهم البشرى ليس فقط في الآخرة، لهم البشرى في الحياة الدنيا، يعني وهو لا زال حيا في هذه الدنيا يبشر في لحظة موته. الوقت لا يسع أن أفصل كثيرا في هذا المعنى، ولكنه في الحقيقة ملمح واضح وجلي لكل من يراجع أدبيات الثقافة الإسلامية فيما يتعلق بالنظرة إلى الموت والتعاطي معه، أنه ليس أمرا مخيفا بحد نفسه، وإنما هو أمر مخيف لمن لم يستعد له، لمن لم يهيئ نفسه له، وإلا من استعد له فهو في الحقيقة لحظة بشارة ولحظة سرور ولحظة فرح. هذا أيضا ملمح ثاني من ملامح صورة الموت. أولا، الملمح الأول كان أن الموت هو مسألة لا يمكن تجنبها، لا يمكن الفرار منها، لا يمكن تجاوزها. الملمح الثاني كان كما تناولت أخيرا أنه ليس ظاهرة مخيفة بحد نفسه، وإنما هو أمر يستدعي التبشير ويستدعي الفرح لمن استعد له. من جانب ثالث أيضا يرتبط بصورة الموت في الثقافة الإسلامية، فيما ترسمها لنا هذه الثقافة في أذهان المسلمين تجاه ظاهرة الموت، نجد أن القرآن والسنة يوضحان حقيقة، وهو هذه الحقيقة أن الموت هو عبارة عن مغادرة الروح للبدن. هذا معناه، مغادرة الروح للبدن معناه أن الذي يتعرض للتلف، للتفكك، لفقدان الحياة هو البدن فقط نتيجة لمغادرة الروح. أما الروح نفسها فهي ما تتأثر بظاهرة الموت، يعني بالنسبة للروح الموت لا يغير شيء، لن يفقدها شيئا من حياتها، من أثرها، مما يرتبط بمسألة بقائها، إنما هي باقية على حالها بكامل مستويات حياتها. نعم، هي هذه الروح نتيجة للموت تنفتح على واقع جديد، ولكنها لا تفقد شيء من حياتها، لا يعتريها الموت، الموت إنما يعتري البدن لوحده. هذا أيضا ملمح ثالث مهم من ملامح صورة الموت أو صورة الحياة ما بعد الموت بالنسبة للثقافة الإسلامية. الموت هو مجرد مغادرة الروح للبدن الذي تواجدت فيه والذي اتحدت معه في هذه الحياة، في هذه النشأة. دعوني ألخص ما ذكرت في هذه المحاضرة في النقاط التالية. النقطة الأولى فيما يتعلق بنظرة الإسلام للموت، فيما يرسمه الإسلام في ذهنية الشخصية المسلمة من ملامح تجاه ظاهرة الحياة بعد الموت، يمكن أن نؤشر ثلاث ملامح أساسية. الملمح الأول أن الموت هو قدر الإنسان، لا يتمكن الإنسان من أن يتجاوز هذا القدر، مهما بلغ، مهما سعى، مهما حاول، يبقى هذا القدر يفرض نفسه على الإنسان. ملمح الثاني أن الموت بحد نفسه ما يستدعي الخوف بالنسبة للأشخاص الذين يستعدون له. الشخص الذي يستعد للموت، الموت بالنسبة له سوف يكون فرصة للبشارة، فرصة للفرح. والملمح الثالث الذي يرسمه الإسلام في صورة الخلود أو في صورة ما بعد الموت بالنسبة للإنسان هو أن الخلود وعدم الموت هو أصلا واقع بالنسبة للجزء الأهم من شخصية الإنسان وهو الروح. الروح لا يعتريها الموت، لا يعتريها الفناء، هي كائن حي، وعروض الموت لا يؤثر في حياتها شيئا، وإنما الذي يتعرض للموت بالحقيقة هو البدن. أكتفي بهذا المقدار من الحديث عن الموضوع، وإن شاء الله نكمل معكم في المحاضرات اللاحقة. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، وأتمنى أن أستمع إلى أسئلتكم، إلى استفساراتكم، إلى تعليقاتكم حول الموضوع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.